بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثاني عشر بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الباب الخامس في كتاب الصلاة، في صلاة التطوع، وفيه مسائل والمراد بالتطوع كل طاعة ليست بواجبة. التطوع يراد به كل طاعة ليست بواجبة، ولذلك عندما جاء السائل إلى النبي عليه الصلاة والتسليم يسأل النبي عما افترضه الله عليه، فكان من قول النبي عليه الصلاة والتسليم: افترض الله عليك خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال السائل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. يبقى إذن ما زاد عن الفريضة يسمى إيه؟ تطوعا. يبقى كل عبادة ليست بواجبة تدخل في باب إيه؟ التطوع، تدخل في باب التطوع. حتى أنت بتستخدم نفس اللفظة دي في المعاملات، يجي مثلا واحد هيعمل معك بدون أجر بنسميه إيه؟ متطوع، ده جاي يتطوع في العمل يعني، ما خلاص كده. أو حتى كان في الإلزام العسكري قديما أيام مثلا معارك والحروب وكده، معروف ان الخدمة العسكرية إجبارية على بعض الأفراد اللي يبلغوا عمر معين وكذا وكذا، في أناس خلصوا الخدمة العسكرية وانتهوا خلاص بقى ما عندهمش خدمة، صح كده؟ لكن عند الضرورة تقول لك إيه؟ راح يتطوع في الجيش، هو يعني مش واجب عليه، ولكن فعله فعلا زائدا عن الواجب، فبدأ يقدم نفسه من أجل إيه؟ خدمة الوطن أو إلى آخره. يبقى إذا في الشرع كذلك التطوع إيه؟ كل عبادة ليست بواجبة، كل عبادة ليست إيه؟ بواجب. طبعا المعروف الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، تيجي للصلاة مثلا واجبة اللي يتركها مشكلة كبيرة جدا، عذاب أليم، نسأل الله السلام، ومن فعلها ثواب كبير وأجور عظيمة، إنها واجبة. كذلك الزكاة، زكاة المال لمن بلغ عنده النصاب وحال عليه الحول فريضة، كذلك حج البيت اللي مستطيع فريضة، وقيس على ذلك جميع الفروض والواجبات، اللي يفعلها يثاب واللي يتركها يعاقب. إنما التطوع والنوافل من فعلها يثاب ومن تركها لا عقاب. تاني، من فعلها يثاب ومن تركها لا عقاب، فيش عقاب. عشان كده لما تقرأ كده في تعريف بعض الفقهاء للسنة يقول لك ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يقصدون به ايه؟ المندوبات والمستحبات اللي هي غير الواجبات، لان في السنة واجب. طيب معايا كده ولا؟ يعني السنة بتتعلق بمتعلق، ارتبطت بواجب بقت واجبة، ارتبطت بمندوب بقت مندوبة، لان تعريف الفقهاء ده خاص بالمندوب فقط والمستحبات. لان مثلا ما يقول لك مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، ما دي سنة صح ولا ايه؟ هل ينفع بقى اصلي الظهر ركعة ما دام سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تارك؟ ينفع؟ ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ ما هي سنة يا اخي. تقول لا دي ارتبطت بفريضة، الصلاة فريضة، السنة مبينة للفريضة هنا، ماشي كده؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى دي واجب. في نفس الصلاة وضع اليمنى على اليسرى دي سنة، ما هيش واجبة بقى، ماشي كده؟ فالفرق بين ان انت تقل الركعات او ما تعلق بالفريضة وبين الهيئة، لان وضع اليمنى على اليسرى هيئة، ماشي كده؟ في بعض السنن كده كثيرة جدا جدا، زي الزيادة على المرة في التسبيح، عرف ان التسبيح المرة واجب، طب ما زاد؟ سنة، وهكذا. وذلك يجزئك ان انت تسبح مرة في الركوع في السجود، ماشي كده؟ يبقى ما زاد يبقى سنة، وهكذا. الاعداد دايما يقول لك السنة ثلاثا، يبقى الثلاث ده سنة مستحب. يبقى نرجع تاني ونقول تعريف الفقهاء للسنة أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تركه خاص بإيه؟ بالمندوب والمباحات، مش بكل السنة، لأن السنة منها الواجب منها الفرض منها كذا منها كذا، خلاص. يبقى احنا عرفنا، هو يبقى التطوع ما زاد عن الفريضة أو ما زاد عن الواجب، ما زاد عن إيه؟ الواجب. طيب تعالوا نشوف المسألة الأولى، فضلها والحكمة من مشروعياتها. يعني ايه فضل النوافل او التطوع؟ ايه الحكمة من مشروعية التطوع؟ اولا فضلها، التطوع بالصلاة من افضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم. يعني افضل شيء بعد الجهاد وطلب العلم في التطوع يبقى النوافل، نوافل الصلوات، لمداومة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أهو شوف فضيلة النوافل الصلاة بقى، كل ما تتقرب بالنوافل الصلاة الله يحبك، وإذا حبك الله نالتك معية الله عز وجل، نالتك المعية، يحفظ سمعك وبصرك كما جاء في بقية الحديث. يبقى ده دليل إن نوافل الصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطالب العلم. طب الحكمة من مشروعيتها ايه؟ وقد شرع سبحانه وتعالى التطوع رحمة بعباده. يبقى الحكمة رحمة العباد، الله شرعه لرحمتك، فجعل لكل فرد تطوعا من جنسه ليزداد المؤمن إيمانا ورفعة في الدرجات بفعل هذا التطوع، ولتكمل الفرائض. من ضمن الحكم، وذلك تسمعني كثيرا أقول، أن النافلة ترقع ثوب الفريضة. يعني ترقع ثوب الفريضة؟ الثياب لما يقطع ما يصلح نمشي به مقطع، فبتعمل له إيه؟ رقعة. طبعا انتوا دلوقتي في الرقع عيد، دلوقتي انتوا في الغرب ما شاء الله، هتحط رقع؟ ده كان قديما يعني الناس، عند الفقر والحاجة، فكنت البنطلون يتقطع السروال تروح جايب له قطعة قماش من لونه كده وتخيطها عليه، اسمها الرقعة. اسمها ايه؟ الرقعة. فبالداري الثقب ده دلوقتي هما بيقطعوا هدومهم موضة، لا الشباب جايبين بناطيل جينز ويروح مقطعها من على الركب او مشرشرها من تحت، شرشر افندي يقطعها لك كده من تحت، حاجة غريبة جدا يا اخي، مش عارف الموضة دي. الناس تستتر وتغطي نفسها، ده بيتعرى ويقطع لك من على الفخذ وماشي مبسوط يا اخي، هو ماشي مقطع، سبحان الله. المهم فالنافلة دي تيجي وظيفتها ترقع ثوب الايه؟ الفريضة. فرائضك ناقصة، يعني مقطعها فيها فراغات، محتاجة سد، محتاجة رقعة. فننظر للنوافل بتاعتك، عندك عندي نوافل طبعا، هات النافلة حط مكان ايه؟ الثقب ده، عشان نكمل لك الفريضة، نكمل لك ايه؟ الفريضة. يعني من ضمن فوائد التطوع انه بيرقع ثوب ايه؟ الفريضة. ولتكمل الفرائض وتجبر يوم القيامة بهذا التطوع، فإن الفرائض يعتريها النقص لا محالة. فريضة نفسها يعتريها النقص، أحيانا تصلي ومشغول وسرحان واختلافات من الشيطان وتترك بعض السنة، دي كلها نقص، فمحتاجة لتكملة. تكملها منين بقى؟ من النوافل. يقول لك احرص على النوافل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك، أو كما قال النبي. فرائض غير كاملة، طب انظروا هل له من تطوع؟ نعم. طب كملوا له إيه؟ الفريضة. إذن هذا عن الحكمة من مشروعيتها. أولا رحمة من الله بك، زيادة في أجرك ودرجتك، إكمال لفرائضك الناقصة وجبر لها. المسألة الثانية في أقسامها، وعلى فكرة في عندنا محاضرة كانت في مدينة سلسبخ قديما عن صلاة النافلة وفوائد النافلة، ريت ترجعوا لها، موجودة على الموقع، مهمة جدا. نحن بقى عددنا جميع الحكم والفوائد الموجودة في صلاة النوافل للإفادة، يعني يبقى أرجع هي في شرح حديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فلما جينا كلنا عن النوافل عملنا محاضرة كاملة عن فوائد وحكم النوافل في مرتش. مرتش، ما انا قلت فين؟ احنا صوت صباح فعلا في مرتش. بارك الله فيك فضيله الشيخ رياض. ايوه كده، عايز تفضل صاحي كده، ما انا هخلص عشان تنام براحتك. هو بيقدم عشان ما يروحش جلسه لو ترنيا، شفت لعيب، عشان عارف ان بعد الظهر عندنا محاضره جلسه لو تن، فبيسبق انا اصنع ساعه عشان اقول له روح روح، عايز تروح من دلوقتي قوم روح. طيب المسألة الثانية في أقسامها، أقسام التطوع. صلاة التطوع على نوعين: النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المقيدة، وهذه منها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوتر والضحى والكسوف. إذن عند النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المقيدة، إنها مرتبطة بسبب، وهذه منها تنقسم قسمين، دي منها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوتر، صلاة وحدها وقتها بعد العشاء ممكن تأخرها لقبيل الفجر، كصلاة الضحى برضو صلاة مستقلة صلى بعد شروق الشمس بما يقرب ربع ساعة وتمتد لقبيل الزوال، صلاة الكسوف المرتبطة بكسوف الشمس أو القمر إلى آخره. يبقى ده النوع الأول. النوع الثاني صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة، وتسمى بالنوافل المطلقة، عايز أصلي ركعتين لله في أي وقت، عايز أتطوع بدون سبب، فدي النوع الثاني من التطوع اللي هو صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المطلقة. طبعا النوافل المطلقة دي تمنع في ثلاث أوقات، عند الشروق، وعند الزوال تتعامد الشمس في وقت الظهيرة، وعند الغروب من بعد العصر إلى غروب الشمس، دي المطلقة اللي منهاش سبب. أما الثانية تصلى في أي وقت حتى وإن كان الوقت وقت قراءة، ولكن نبعد فقط كما ذكرت من قبل عن الوقت المضيق أوي، يعني مثلا ساعة ما تشرق الشمس قولك انتظر لما ترتفع قدر الربع، قدر الرمح يعني ربع ساعة كده، كذلك عندما تتعامد الشمس انك انتظر شوية لما تبدأ، كذلك عند غروب الشمس لما خلاص تسقط في الغروب فضل الله دقيقة أو دقيقتين انك انتظر ما تصليش الآن، لأن الوقت ده وقت ضيق جدا، الشمس بتسقط اهي الآن فانتظر، وهكذا. قال والنوع الأول أنواع متعددة بعضها آكد من بعض، تقول لك في سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة، وآكد أنواعه الكسوف، صلاة مؤكدة جدا عند كسوف الشمس، ثم الوتر، ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة التراويح. وأما النوع الثاني اللي هو بقى المطلق فيشرع في الليل كله وفي النهار أو ما عدا أوقات النهي، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، قيام التهجد إليه. المسألة الثالثة ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع، في صلوات تطوع يسن أن تصلى إيه جماعة، تسن صلاة الجماعة للتراويح والاستسقاء والكسوف، للتراويح والاستسقاء والكسوف. خلاص كده تقول لي طب ما ورد في بعض السنن ان بعض الصحابة كان مثلا يصلي مع النبي القيام بالليل في غير او في غير رمضان، نقول له انها ما بدأش صلاة جماعة، ولكن بعض الصحابة كان يروح النبي وبيصلي اصلا قيام يروح واقف جنب منه فيصلي به جماعة، لكن ما جعلهاش بداية ايه انها جماعة وبيصلي في بيته. ابن عباس يروح للنبي مثلا في رمضان في الليل يروح يصلي جنبه، لا حرج، انت مثلا متعود تصلي قيام الليل في بيتك، جالك ضيف قال لك اقيم معاك، لا حرج انك تصلي جماعه، او تصلي باهل بيتك متعودين يصلوا معك الجماعه، لا حرج، ماشي كده. لكن انا ما بدات بها ايه، ما جعلتهاش ايه من البدايه على انها جماعه، فاهم؟ وعشان كده من المخالفات ان بعض الاخوه يجي يقول لك مثلا ايه احنا عايزين ندرب الناس على قيام الليل، نجيبهم يوم في الاسبوع يصلوا في المسجد ايه القيام جماعه، نقول له هذه بدعه، لا يصلي كام يصلي في بيته، لا تجمع الناس على صلاة النافلة في المسجد جماعة إلا في رمضان، واضح؟ يتدرب في بيته ما يتدربش في المسجد، ما تجليش تخليك للسنة، يقول لي مثلا كل ليلة جمعة نعمل قيام ليل، يبقى اعمل في بيتك، ما تعملش في المسجد، ما تجمعش الناس على إيه؟ على التطوع إلا في رمضان، أو في صلاة استسقاء أو في صلاة إيه؟ كسوف، ماشي كده؟ وفي صلاة ما التسبيح، صحيح؟ تعرفونها؟ حديث النبي يا عباس يا عماء ألا أخبرك ألا أتحفك ألا أدلك على صلاة إن صليتها في عمرك مرة أو في عام مرة أو في الشهر مرة أو الأسبوع مرة وغفر لك ذنبك ما تقدم وما تأخر كبيرة وسائلات، وعدد له المناقب الجميلة جدا، وبدأ يعلمه يصليها إزاي. ثم كما ذكر ابن حجر صحح الحديث، بعض العلماء بعثوا بعض صححه ممن صحوه الحافظ ابن حجر، تعلمه يصلي أربع ركعات من الليل أو النهار، طبعا ركعتين ركعتين، بيسبح في كل ركعة تسبيحات معينة بعد القراءة وبعد الذكر. من القيام مثلا يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله 15 مرة بعد القراءة وقائم، يركع بعد التسبيح يقولهم 10 مرات، يرفع يقولهم 10 مرات، يسجد 10 مرات، يقعد يقولهم 10 مرات، يسجد يقولهم 10 مرات، يقعد مرة تانية قبل ما يجيب ركعة تانية يقولهم 10 مرات، في الركعة الواحدة بيسبحهم 75 مرة، الخمسة دول، الخمسة سنشوف بقى الفضل قد إيه، في كل ركعة 75 مرة، يبقى في الأربع ركعات كم مرة؟ 300، 300 في خمس تسبيحات، 1500، الحسنة بعشرة أمثالها، 1500 في عشرة، 15000، في 700 إلى 700 ضعف عدد بقى. هذه نقول له يا عباس يا عم أعلمك. فالعلماء لا تصلى جماعة، لأن بعض في بلاد المسلمين يجوا في رمضان في آخر ليلة لأن ما فيش تراويح عشان صباح العيد، يقول لك نصلي ثلاث تصابيح جماعة، يقول لا دي بدعة كده خلاف تجمع الناس عليها. لا، لكن ممكن صلاة في بيوتهم، نعم لا حرج يصلي في البيت، لكن لا تجمع الناس ايه ما تجعلهاش عادة. ده في عن ناس بلدنا مثلا كل رمضان المساجد اياه يروح التراويح التسابيح ويجمع الناس عليه، لا يجمع الناس عليه، انما تصلي نعم ولو في العمر مرة. نقول لك في العمر مرة، ده بقى في كل رمضان يعني ماشي خلاص، انت يجوز المرة الوحيدة تعليما، لكن بعد كده صلي في بيوتهم بل عايز يصلي، لكن لا تجعلها دايما إعادة إيه جماعة في المسجد، لأن عرفنا النوافل الجماعة تكون فين؟ في التراويح، صلاة الاستسقاء، وفي صلاة الإيه؟ الكسوف. بعض الإخوة كمان يجي صلاة الضحى كمان يجمع الناس على يصلوا الصبح ويقعد بالأذكار ويقول لك نصلي جماعة الضحى. مين قال لك إنك تصلي جماعة الضحى؟ هل فعل النبي؟ لا، ما فعل النبي هذا. طب بتفعل ليه؟ كلهم يصلي منفرد، يصلي ركعتين منفرد، لكن ما تعمليش ايه؟ تجمع الناس عليه. واضح؟ واضح يا امين؟ اذا النوافل اللي يجوز فيها الجماعه صلاه التراويح، صلاه الاستسقاء، صلاه الكسوف. المساله الرابعه في عدد الرواتب. يرحمك الله. في عدد الرواتب. والرواتب جمع راتبه، وهي الدائمة المستمرة. يعني راتبة دائمة مستمرة، حتى أنت عشان بتاخد كل شهر الراتب يقول سمير راتب، صح؟ شو اسم الراتب؟ لأنك تاخده باستمرار كل آخر شهر، لك الراتب فين؟ الأجر فين؟ فاسمه راتب، ماشي كده؟ حتى قديما لما كان الخباز يبعت الخبز البيت يقول له خد الراتب بتاعك بتاع كل يوم، يعني كل يوم يبعث له خمس تدغيفة مثلا كده من الفرن أو عشرة، يا واد يا فلان فين الراتب بتاعنا؟ يعني الايه الخبز بتاعنا اللي متعود تجيبه لنا كل يوم. فده معنى راتبة في اللغة، يعني مستمرة دائمة، وهي التابعة للفرائض. عشان كده الراتب تابع لعملك، تاخده آخر الشهر أو آخر اليوم، صح؟ فالرواتب جمع راتبة، وهي الدائمة المستمرة، وهي التابعة للفرائض. وفائدة هذه الرواتب أنها تكبر الخلل كما ذكرنا، والنقص الذي يقع في الفرائض كما مضى بيانه. وعدد الرواتب 10 ركعات، وهي المذكورة في حديث ابن عمر قال حافظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر، و2 ركعتين بعد الظهر، و2 ركعتين بعد المغرب، و2 ركعتين بعد العشاء، و2 ركعتين قبل الغداء، كانت ساعة لأدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى 2 ركعتين. حديث متفق عليه. ويتأكد للمسلم أن يحافظ على 12 ركعة. حديث ابن عمر ذكر في 10 فقط، في حديث آخر النبي ذكر في 12، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا، أي في الجنة. وفي رواية إلا بني له بيت في الجنة، رواه الإمام مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. والاثناشر دول العشر احنا ذكرناهم، وبعد كده نزوف 2 ركعتين قبل الظهر. 2 ركعتين قبل ايه؟ الظهر. يبقى انا عندي وذكر 2 بس قبل الظهر، هنخليهم 4 قبل ايه؟ الظهر، لان ده وارد في حديث اخر للنبي عليه الصلاة والتسليم. قال وهي العشرة المذكورة سابقا الا انه يكون قبل الظهر 4 ركعات. فقد زاد الترمذي في رواية حديث ام حبيبة الماضي 4 قبل الظهر و2 ركعتين بعدها، و2 ركعتين بعد المغرب، و2 ركعتين بعد العشاء، و2 ركعتين قبل صلاة الفجر. يبقى المقصود بال 12 ركعة دول يبقى 2 ركعتين قبل الفجر، 2 ركعتين بعد المغرب، 2 ركعتين بعد العشاء، يبقى كده 6 هم. ونيجي للظهر لوحده في 6، 4 قبل منه و2 بعد منه، يبقى 12 ركعة. عشان كده يقول لك كم من بيت ضيعنا، 12 ركعة في كل يوم وليلة بينك بيت في الجنة، لا بين من ذهب ولا بين من فضة. شوف كم من بيت بنضيع بقى. ولما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر، أخرجه البخاري. وأكد هذه الرواتب ركعتا الفجر وهما سنة الفجر القبلي، لقوله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، الحديث أخرجه الإمام مسلم. ولقول عائشة رضي الله عنها عن هاتين الركعتين ولم يكن يدعهما أبدا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري. المسألة الخامسة حكم الوتر وفضله ووقته. حكمه سنة مؤكدة حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، الحديث أخرجه البخاري. طبعا كلمة وتر تنطق بالكسر وبالفتح، وتر بالكسر ووتر، صحيحة تام، القراءة تاني صحيحة تام. وقال صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، حديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا عن حكمه سنة مؤكدة. وقته ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء، ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء، لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. طبعا حمر النعم اللي هي الإبل الحمراء، ودي من أغلى أنواع الإبل عند العرب، يقول لك النوق الحمر، ماشي كده؟ طيب عارفينها ولا إيه؟ تسمعوا أنتوا تركبوا الأوبل دلوقتي؟ نعم الفراري؟ لا دول مش بتوع فراري، دول مش وش دول وش فراري أمين، ده أخرته بجوع عربانة هو شغالي. زي بقول لك الأخ بقول لك مش عارف بيركبوا إزاي، بيقول لك هو بيقعد بعد كده يلبس العربية فوق منه، تقول لي فراري انتهى. الناس يفكروا يسمعوا لك بيركبوا فراري، الشيخ قاعد معنا بيركبوا فراري، ما كناش قعدنا القعدة دي يا عم الحاج. ايه الفراري زي النوق الحمر، ممكن لكن ما تقولش دول بيركبوا فراري، ده بالله عليك ده وش فراري ده؟ يعني ده لو عنده فراري يجي يقعد لك هنا في الدرس؟ إذا كان بيمشوا على رجليهم مش عايزين ييجوا، بالك لو ركبوا الفراري دول. حسام ييجي أجربك شو ابن الإيه عايزها بقى، قول لك جربني. جربني يا شيخ، وأنا لو عندي كنت هعودك أنا. طيب ربنا يرزقكم من فضله يا جماعة، لا غنى لنا عن فضل الله عز وجل. يعني إذا طولت تركب فراري اركب لحالة يا سيدنا إن شاء الله بدون إصراف بدون تبذير. بس فراري غالية قوي، ده صح؟ كام دي؟ 200 جنيه؟ بكام؟ 200 ألف يورو. يا لا 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 يجوز تركب تركب يدي فتنة، أوعى لو ربنا من عليك جيب لك عربية عادية يا عم الحاج. فراري؟ ليه تركب فراري ليه؟ أهو عيطش أهو، عايز أقول لي يا عم سيبني سيبني أركب يرحمكم الله. انا لسه كنت بجيب سيرتك عشان بقول له احمد لازم يجيب عربيه بقى، ده 50 يورو الواد عبد الشفيق جاب عربيه 50 يورو والله. اعمل رخصه يا احمد عشان ما تسيبك من بوز اجيب لك عربيه ب 50 يورو زي بتاع الشفيق دي بيجو، صح؟ وفيها ايه بتقول؟
فيها تيف،
فيها تيف وفيها تيف. طبعا تيف مش يعني تيف، يعني اسمها ايه يعني ايه باللغه العربيه تيف؟ فيها ترخيص شغالة يعني صالحة. طيب 50 يورو ان شاء الله، بس لازم تسعى يا احمد اعمل الفروش هاين دي، اسمها فروش هاين، فروش هاين الرخصة، وجيب سيارة يا اخي عشان تركب مسك كده بدل ما تقعد كل شوية راح بيها بالبوس. انا اقلب الدنيا عليك اهو، انت حر بقى، معلش انا ما اقدرش امسك نفسي. هتعمل فروش هاين إن شاء الله. تعرف تسوق؟ زي حالاتي يعني ما بيعرفش يسوق، دي عيبه بقى. خلاص اشتغل عصير بقى زي حالاتي كده. ربنا يمن عليكم إن شاء الله من فضله، نعمل مال الصالح مع العبد الصالح. واحد بيسعد عندما يجد أخا مسلما يعني في نعمة وفي فضل، إن مدام في نعمة هيعم على المسلمين كله، صح يا شيخ بها؟ لما تكون أنت في نعمة هيعم على الكل، والمليان بيصب على الفاضي. إنما لو واحد تاني هيأكل الناس، عايز حتى ما بيكتفيش، صح يا شيخ ياسين؟ إنما إحنا ممكن نقسم زي مع بعض كوباية العصير، أهو خد يا ياسين يا رب، أهو بنقسم مع بعض عشان الناس تعرف، اشرب يا ياسين. إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، أو كما قال النبي، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه وثقه الذهبي، وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحيح دون قوله هي خير لكم من حمر النعم. فالنبي يحدد وقتها من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فإذا طلع الفجر فلا وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، يعني خفت الفجر يطلع إلحق نفسك بركعة، لأن لو طلع خلاص ما فيش وتر، فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأصرح منه يعني في الدلالة ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، خلاص الفجر طلع ما فيش قيام ليل خلاص ولا في وتر، الوقت خرج. وصلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله، آخر الليل أفضل منه في أوله، لكن يستحب تعجيله أول الليل لمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل، واحد نمت إيل مثلا ثقيل ما يدري ربما مقدرش أقوم آخر الليل، نقول له صل الوتر قبل ما تنام، صل الوتر قبل أن تنام، لكن أنت اعتدت تصحى قبيل الفجر عشان تصلي القيام أو تصلي ركعتين، نقول لك يبقى خد الوتر إيه آخر الليل، آخر الليل. وتأخيره لمن ظن أنه يقوم آخر الليل لما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وذلك أفضل يبقى خليه في آخر الليل. المسألة السادسة صفة الوتر وعدد ركعاته. الوتر أقله ركعة واحدة، أقله ركعة واحدة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل، وده أقل إيه عدد في الوتر. هذا الحديث رواه الإمام مسلم الوتر ركعة من آخر الليل، ولحديث ابن عمر الماضي قريبا صلى ركعة واحدة توتر له، أو صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، يبقى أقل ركعة. ويجوز الوتر بثلاث ركعات، ويجوز الوتر بثلاث ركعات، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، أربعة أربعة كده يعني، بس أربعة طبعا مثنى مثنى ماشي، وبعد كده يختم بثلاث ركعات دي الوتر. قال وتجود هذه الثلاث بسلامين، يعني تصلي ركعتين وتسلم، بعد كده تصلي ركعة وتسلم كما نفعل احنا فين في رمضان بعد التراويح، تصلي ثمانية بعد كده نصلي ركعتين ونسلم، بعد كده ركعة ونسلم، دي اسمها الوتر، الركعات الثلاث دي هما اتنين شفع وايه واحدة فرض، التلاتة وتر، التلاتة ايه وتر، بتخد هيئة ان انت صليت ركعتين وسلمت وركعة وسلمت. لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجاته، يعني صلى ركعتين شوف يطلب حاجة وكذا يقوم يجيب إيه ركعة رضي الله تعالى عنه. وتجوز سردا بتشهد واحد وسلام، نصليها ثلاث ركعات متصلات ونسلم في الآخر فقط ولا نجلس في الثانية. وتجوز سردا بتشهد واحد وسلام واحد لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. احفظ ده من الأدلة لما تيجي تصلي في رمضان، هدول لك الدليل انت صليت الثلاثة وراء بعض، ايه دليلك على هذا الفعل؟ ان دي سنة، اقول الدليل. فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. هذا الحديث أخرجه النسائي في السنن والحاكم والبيهقي واللفظ له وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وقال النووي رحمه الله تعالى رواه النسائي بإسناد حسن والبيهقي بإسناد صحيح. بدأ دليل سرد الوتر ثلاثا بلا جلوس في الوسط ولكن بتشهد واحد في الآخر. وخدت دليل انك تصلي ركعتين وتسلم ثم ركعة في حديث عبد الله بن عمر كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته. طب الفعل الثالث بقى اللي يصلي شبيه بالمغرب، نهى النبي عن ذلك، انك تصلي الوتر شبيه بالمغرب، يعني تصلي ركعتين وتجلس للتشهد كما تسلمش وتقوم تجيب الركعة الثالثة وكده تجلس وتسلم، الفعل ده نهى عنه النبي، كان وارد في بعض عند بعض الفقهاء لكن السنة خلاف ذلك. ما هو فعل ابن عمر رفع للنبي، ماشي كده. إلا الصفة الثالثة بقى اللي منهي عنها في الحديث قال عليه الصلاة والسلام التسليم، يجيب لنا الرواية الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تشبه الوتر بالمغرب، فالنهي موجود في عند الدارقطني والحاكم والبيهقي. وقال الدارقطني عن رواة كلهم ثقات وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر في الفتح إسناده على شرط الشيخين. لا تصلى بتشهدين وسلام واحد حتى لا تشبه صلاة المغرب. قال ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس لا يجلس إلا في آخرها، يعني حتى لو حبيت تصلي خمس ركعات وتر تجلس فين؟ في الآخر فقط. وعشان كده أقول لك يعني حاول أن أنت تتدرب على الأنواع دي، إن كما علمت أنك لو طبقت حديث مرة أصبحت من أهله. فورد النبي صلى الله عليه وسلم خمسة متصلات، طبعا منها مرة حتى تكون من أهل هذا الحديث. ورد أيضا النبي صلى سبعا، الخمسة ازاي؟ عادي مفيش تشهد خالص في الآخر خالص، خمس ركعات ورا بعض وتجلس في آخر ركعة فقط وتتشهد وتسلم، والسبعة كذلك ورا بعض تجلس في آخر واحدة. طب الأسئلة هنخليها بعدين إن شاء الله عشان ما نخرجش بس عن ماشي كده، إن شاء الله هنخلي الأسئلة بعد الدرس. ويجوز الوتر السبع ركعات وبخمس لا يجلس إلا في آخرها لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، ما بيجلس إلا في آخر ركعة. الحديث أخرجه الإمام مسلم. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام، خرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. وورد أيضا يصليها تسعا وأحد عشر، وورد هيئات في التسعة انك تصلي ثمانية متصلات وتجلس التشهد وما تسلمش وتقوم تجيب التاسعة وتقوم تجيب ايه التاسعة وهكذا. وفي السابعة ايضا ورد انك ممكن تجلس في السادسة ثم تقوم للسابعة بدون تسليم وتسلم في السابعة، وهذا كله جائز ان شاء الله تعالى. المسألة السابعة، الأوقات المنهي عن النافلة فيها. الأوقات المنهي عن النافلة فيها، هناك أوقات نهي عن صلاة التطوع فيها إلا ما استثني، وهي أوقات خمسة. نقول إنهما ثلاث أوقات، يقسمها بعض العلماء لخمس أوقات، هيقسم وقت الفجر لوقتين ووقت بعد العصر والغروب لوقتين، يبقى خمسة. هناك أوقات نهي عن صلاة التطوع فيها إلا ما استثني، وهي أوقات خمسة. الأول، من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، أدي أول وقت، بعد ما نصلي الصبح لغاية إيه بداية طلوع الشمس. الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. صليت الفجر يعني الفرض، ما في صلاة بعده حتى تطلع إيه الشمس. هذا الحديث أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. طيب، الوقت الثاني، من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، هو قدر متر تقريبا، يعني تعادل 12 دقيقة تقريبا بعد الطلوع، أو ربع ساعة، ويقدر بالوقت بحوالي ربع ساعة أو ثلثة أو ثلثة. فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح فقد انتهى وقت النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، عن انتهى، حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، أي ترتفع قدر إيه رمح. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. ولحديث عقبة بن عامر الآتي، هيجي يعني في الأوقات اللي بعد كده. الوقت الثالث، عند قيام الشمس، يعني منتهى ارتفاعها لما تتوسط كبد السماء، إنها بترتفع ترتفع لما تيجي في كبد السماء كده تبدأ تنخفض تاني، ماشي كده؟ لما بتبدأ ترتفع كده وتتعامل في وقت الظهيرة، ننهي هنا الصلاة، لأن هنا بيبقى في نفس من جهنم والعياذ بالله، ريح جهنم في الوقت ده، يعني جهنم تتنفس والعياذ بالله، كما ورد في بعض النصوص يعني. إذا الوقت الثالث عند قيام الشمس حتى تزول إلى جهة الغرب ويدخل وقت الظهر، يعني تبقى الفترة دي قبل الظهر بحوالي 10 دقائق تقريبا، تبدأ الشمس في الارتفاع خلاص تعامدت، فانتظر بقى في الوقت ده. قال لحديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نكبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، بدأت تتعامد حتى تزول تتجه للمغرب، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. تضيف يعني ايه؟ تبدأ تميل للغروب، ماشي، من بعد العصر يعني تتضيف، ومعنى تضيف للغروب تميل للغروب. الوقت الرابع، من صلاة العصر إلى غروب الشمس، من صلاة العصر إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، حديث متفق عليه. الوقت الخامس، الخامس إذا شرعت في الغروب، بدأت بقى خلاص بتسقط اهي، مش كده؟ الشمس بتغرب على قرني شيطان، فممنوع الصلاة هنا. إذا شرعت في الغروب حتى تغيب كما تقدم في الحديث، فتكون هذه الأوقات الخمسة محصورة في ثلاثة أوقات، وهي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وحين يكون قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس. أما حكمة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الكفار يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، إذا حتى لا تتشبه بالكفار في عبادة الشمس، فتكون صلاة المسلم في تلك الأوقات فيها مشابهة لهم، وقد نهينا عن ذلك. ففي حديث عمرو بن عبسة فإنها أي الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. الحديث صحيح الإمام مسلم. هذا عن وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. وأما عن وقت ارتفاعها وقيام قائم الظهيرة فقد بين صلى الله عليه وسلم علة النهي في الحديث السابق نفسه، فقال فإن حينئذ تسجر جهنم، تسجر جهنم، يعني بتبدأ توقد جهنم والعياذ بالله، فابعد عن الوقت ده من الصلاة. فلا تجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما ورد الدليل باستثنائه، يعني له سبب تصليه، لكن ما لهش سبب ما تصلي. يعني مثلا دخلت المسجد وقت أقول لك في عندنا دليل أن أصلي ركعتين حيث المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين يبدأ يصلي. إنما تقولش أنت قاعد وتقول هو ما صلي دلوقتي ركعتين، اللي أقول لك لا الوقت ده أقعد المطلقة دي ما تصلاش دلوقتي، ماشي كده. مثلا أنت رحت تعمل عمرة أو حج بالطوف وقت الظهير، خلصت الطواف والشمس متعامدة، عندك سنة ركعتين خلف المقام صحيح، فدي مسببة لا صلينا في هذا الوقت. فلا تجوز صلاة الطواف في هذه الأوقات إلا ما ورد الدليل باستثناء كركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة. إذا خلاص ركعتين الطواف مستثناء من النهي. هذا الحديث خرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، والشيخ الألباني صححه أيضا في صحيح ابن ماجه. نقول الحديث مرة ثانية، يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر دي مستثناء. جيت صلاة الفجر ما لحقتش السنة، لقيت الإمام بيقيم الصلاة، فدول لك بعد الصلاة لك أن تقضيها بعد إيه صلاة الفجر. قال وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر وقضاء سنة الظهر بعد العصر، انشغلت بعد صلاة الظهر ما صليش ركعتين السنة المؤكدة، ماشي كده، حتى دخل العصر لك أن تقضيها بعد صلاة الإيه العصر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أم سلمة دخل النبي على صلاة العصر في بيتي فصلى ركعتين، فقالت يا جارية اسألي رسول الله ماذا تصلي وقد نهيت عن الصلاة بعد العصر، فقالت جارية فأشار لنا النبي يعني اسكتي يعني، فلما فرغ قال سمعتك يا أم سلمة تسألين عن الركعتين، لقد شغلت عن سنة الظهر البعدية فأنا أقضيها الآن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي مسببة. قال ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر، يعني أحيانا أنت في الحضر بدون سفر بالنظر للحاجة بتجمع الصلاتين خلاص، فمش هتصلي السنة لأن في الجامع ما فيش سنة بين الصلاتين خلاص كده، فلك أن تقضيها بعد إيه العصر. قال وكذلك فعل ذوات الأسباب من الصلوات كصلاة الجنازة تصلى في أي وقت، وتحية المسجد تصلى في أي وقت، وصلاة الكسوف تصلى في أي وقت، كذلك قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها، خرجه الإمام مسلم. ولأن الفرائض دين واجب الأداء فتؤدى متى ذكرها الإنسان. بهذا نكون قد فرغنا من باب التطوع ووصلنا إلى الباب السادس في سجود السهو والتلاوة والشكر. ما رأيكم نرجئه أم إذا نرجئه إن شاء الله إن قدر بقى وكان لقاء نقف مع الباب السادس في سجود السهو. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.